بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الدين، ثم ما بعد. أحييكم أيها الأخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مرارا عديدة وأزمنة مديدة في برنامجكم الأسبوعي حياة قلوب. سأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات أرحب باسمكم جميعا بفضل الشيخ الداعي الإسلامي الكبير المعروف الشيخ نبيل بن علي العوضي الداعي بدولة الكويت. حياكم فضل الشيخ معنا، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
الله يبارك فيك، حياكم الله، جزاكم الله خير.
وموضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات موضوع يعني من أهم المواضيع التي ربما نجدها في واقعنا المعاصر، وسنتحدث مع فضيل الشيخ في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عنواننا له الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما لا يخفى عليكم فإن ظاهرة انتشرت بهذا الانتشار وبهذا الكم الذي بلغ في الآفاق مثل ما انتشرت هذه الظاهرة، ظاهرة الظلم، وما أدراك ما الظلم. وهذا الظلم أيها الإخوة والأخوات كما لا يخفى عليكم حرمه الله سبحانه وتعالى نفسه وحرمه على الناس، فقال سبحانه وتعالى فيما رواه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكم في عالمنا الذي نعيش فيه ومجتمعنا وأحياءنا ودوائرنا وفي حياتنا اليومية من ظلم في عرضه، ومن ظلم في بدنه، ومن ظلم في ماله، ومن ظلم في أمنه، ومن ظلم في دينه، ومن هو مظلوم لا يستطيع أن يسترد مظلمته ولا يستطيع أن يتكلم في الذي ظلمه. ولأن الظلم عاقبته وخيمة ولا يصدر إلا من النفوس اللئيمة، وآثاره متعدية خطيرة في الدنيا والآخرة، وإذا تفشى في مجتمع من المجتمعات كان سببا لنزع البركات وتقليل الخيرات وانتشار الآفات. وارتئينا لأجل هذا أيها الأخوة والأخوات أن نتحدث مع شيخنا الكريم شيخ نبيل العوضي في هذا الموضوع، وأن نتدارك أوجه وأن نعيش في سماءه وأن نأخذ محاورة وأن نتدارسه فيما بيننا حتى نصل إلى بر الأمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. بداية فضل الشيخ نبيل، وبعد هذا البدء نريد حقيقة أن نبين معنى هذه الكلمة ابتدادا، وما أحساسك ومشاعرك وأنت تنطق بها خاصة في هذا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أرحب فيكم في برنامجنا حياة القلوب، يعني افترضكم أنتم لترحبوا فيني، لكن لأني كثرت يعني تواصل معكم في هذا البرنامج فصرت كأني أحد المقدمين فيه.
الله يسعدك يا شيخ،
وهذا يشرفني. طبعا موضوع الظلم مثل ما تفضلت شيخ أبو عبد الرحمن ترى موضوع خطير جدا، خاصة الأمة اليوم تعاني من الظلم، ظلم السياسي، ظلم الاقتصادي، ظلم الاجتماعي، ظلم شتى صور الظلم اليوم موجودة في عالمنا العربي والإسلامي أكثر من غيره. والظلم ضد العدل، والعدل عليه قامت السماوات والأرض، يعني وهو الأساس الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع بعضنا البعض. بل إن الظلم أنواع وأشده الشرك بالله جل وعلا، لأنه وضع الشيء في غير مكانه، هذا هو الظلم. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم ضد العدل. ولهذا الله عز وجل أمرنا بالعدل في آيات كثيرة في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يعني الله عز وجل يقول يا عبادي القوي القاهر القدير العزيز، يقول حرمت الظلم على نفسي. إذا كان القوي على الإطلاق جل وعلا اللي بيده كل شيء يقول أنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث خطير. يعني الله يقول إذا أنا حرمت، كيف يتجرأ إنسان ويظلم غيره؟ ولهذا قال في الحديث كما تقدمتم به: اتقوا الظلم فإن الظلم، شوف من الألفاظ الضاد واللام والميم، قال الضاء واللام والميم، قال فإن الظلم ظلمات، نفس ظلم وظلمة، ظلمات يوم القيامة، في يوم اللي الواحد يحتاج فيه إلى النور، يحتاج واحد فيه إلى، يعني قد يحشر العبد يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في ذلك اليوم شلون يعيش الواحد أو شلون يواجه ربه في ظلمات؟ الناس سكارى وما هم بسكارى، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الجبال تنسف والناس كالفراش المبثوث، ومع هذا يحشر يوم القيامة في ظلمات. أعوذ بالله، ترى الأمر مخيف بسبب شنو؟ ظلم. وإحنا نذكر لعلنا صورنا في صورهم في هذه الحلقة.
طيب هنا يعني حقيقة هذا الشيخ يعني لعلنا نصح التعبير تحدث مع بعض البعض وأنت صاحب تجربة وميدان في هذا الموضوع ومر عليك كثير من الحالات التي عانت من الظلم، لكن أهمية الحديث عن هذا الظلم في هذا الزمن بالذات يعني، وهل بالفعل في زمن العربي والإسلامي إن صح التعبير يعني هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن أو زمن الظلم بامتياز صح التعبير، يعني بلغ الظلم في أوجه إذا وصل هذه المرحلة التي ينبغي أن نتحدث فيها وأن نبين للناس يا جماعة يا أهل الإسلام كفوا عن الظلم، يعني فما ردكم هذا الشيخ؟
والله المشكلة شيخ أن الظلم الآن صار يفتخر فيه بعد، مو بس زمن الظلم، صار الواحد يعترف ويفتخر بأنه ظالم، بل كأنه صار الآن شرف وفخر لبعض الناس ويتمدح نفسه بأنه ظلم سواء زوجته ولا ظلم للخدم أو العمار اللي عنده أو رؤساء الدول الإسلامية اليوم، بعضهم طبعا ليس الكل ظالم بامتياز، يعني يلعن عبر التاريخ هذا الحاكم. النصارى شوف، مع أنهم نصارى وليس عندهم دينهم محرف، لكن الميزة التي عندهم كما قال الصحابي رضي الله عنه قال أمنعهم من ظلم الملوك، ما يسمحون لملك عندهم يظلمهم، يظلم قليلا يزاح، ما في. طبعا أنا ما أدعو لخروج باشر يقولون لي، لكن أقصد هذا مدح الصحابي لهم أنهم يمنعون الحاكم من الظلم. اليوم في بعض البلاد الإسلامية ظلم ما يتصور ترى، يعني في بعض الدول حتى مجرد التعبير أنك تقول هذا صح وهذا غلط تنتهي، قد تودع في غياها بالسجون و في قد لا يستطيع أحد أن يسأل عنك 20 سنة حي أو ميت أصلا. شو الظلم هذا؟ حتى الدول الغربية بعض الظلم اللي قاعد يحصل عندها، لكن المصيبة إن ظلمهم على ناس دون ناس، يعني تجد مثلا في مع شعبه مع بلاده مع أمته ما يظلم، لكن مع الناس. شوف سجن غوانتنامو الحين مثلا، سجن غوانتنامو فيها ناس سنوات الآن، طيب حاكمهم
أطلق صلاحهم بيحط عليهم تهم معينة
مثلا، يعني يتوجه لهم تهم، هذا قانونكم، دعك من الشريعة الإسلامية اللي ما تقر هذا كله، لكن نتكلم عن قانونكم اللي تتحاكمون إليه، مو الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت التهمة عليه، مو الأصل أن الإنسان ما يخذ بجريرة غيره، مو الأصل أن الإنسان يعني لابد أن توجه له تهم وعنده محامي ودافعا ليش ما يحصل هذا في سجن غوانتنامو؟ كل سجناء العالم إلا سجناءنا حنا، هذا ظلم، نوع من أنواع الظلم. الظلم قاعد يحصل في الدول الغربية والدول الإسلامية والدول العربية للأسف هذا الظلم السياسي. تعال إلى الظلم الاجتماعي، شوف الأسر، شوف الأزواج اللي يشتكون من زوجاتهم والزوجات اللي تشتكي من أزواجها، وشوف الأولاد اللي يشتكون من آبائهم، وشوف ظلم المؤسسات، ظلم العمالة، ظلم الخدم، ظلم في سجون عربية. اليوم تجد بعض الناس يعني صار له سنوات مو قادر يدافع عن نفسه، قد يقتل داخل السجن ولا حد درى عنه أصلا، وقد يحشرون في سجون يعذبون أنواع من العذاب ما يتحمل جماد فضلا عن إنسان. لا الظلم امتياز، عصرنا للأسف عصر الظلم اللي يسمونه العصر الحديث، أي حديث هذا كله ظلم ناس. لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب هذا الشيخ يعني حقيقة يعني طيب هنا يعني هل يمكن ندخل شوي نخرج عن ظلم الإنسان للإنسان إلى آخره، هل يمكن يقع الظلم على من الإنسان على الحيوان؟
يحصل
في هذا الجانب
جيد، وهذا كان زين تسوون في حلقة بعد من الحلقات. نعم. الآن في جمعيات عالمية للرأفة بالحيوان يمكن تعمل أكثر من عملها للإنسان، وصحيح يحصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الحيوان كان يأمر ألا يحمل، ولهذا أحد النوق أو بعير رآه النبي صلى الله عليه وسلم حمل أكثر من طاقته فعنف على الصحابي أنه حمله أكثر من طاقته، وأيضا جعلوا طيرا هدفا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الطير هدفا، تتدرب عليه طير يطير بس قاعدين ندرب عليه علشان نتعلم الرماية، ما يجوز شرعا. بل امرأة دخلت النار في قطة، هذا ظلم، نوع من أنواع الظلم. طيب هذه مؤمنة، هذه ربما موحدة صح، لكنها دخلت جهنم، ليش؟ هرة قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما يجوز الظلم حتى للحيوانات، بل يمكن عطفنا ورحمتنا للحيوانات فتدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا يمكن حديثي بكرة في برنامج بكل صراحة راح نتكلم عن الرحمة. أنا تعمت يكون الظلم هنا، أتكلم عن صورة وغدا راح أتكلم عن الرحمة، لأن هذا أيضا يعني يجعل الإنسان الظالم يمكن شوية يتراجع عن ظلمه. حتى الحيوانات ترى بينهم رحمة، لكن بعض البشر ما يرحم حتى حيوان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب أمر حتى ما يظلم الجماد لا تقطعوا شجرة. اشتخل الشجرة، انت حرب بينك وبين قوم، الشجرة ما لا تروح تقطعها، ايش حق تهدم الجدار؟ الدواب والحيوانات ليش تقتلها اذا ما كان يعني هي محاربة يعني وتستخدم في المعركة كسلاح، ليش تقتلها وتؤذيها؟ وهذا كله من الظلم.
بعض الشغل الشيخ يعني نصح البعض منهم وهم نوادر صح التعبير وقلة قليلة جدا، تجد يطار مثلا القطط في الشوارع فيدهسها بالسيارات، هل يعني بهذا التصرف يعني ربما يعاقب عقوبة أخروية أو دنيوية بسبب هذا الفعل؟
ما في شك في هذا، دخلت جهنم عشان قطة. اليوم يحرقونهم، يحط على بعض الكلاب جلكم الله غاز وبنزين ويشب فيه النار ويستانسون. يا أخي هذا قد ينزع الله من قلبك الرحمة وقد لا، يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. تخيل هذا الحديث، ذكر النبي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء، ذكر نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بالوادي فأحرق كل النمل، فأوحى الله إليه، الله عاتب نبي مو إنسان عادي، نبي قال آفي إن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ خلك عادل، خلك عادل، حتى مع النمل، حتى مع النمل ديننا، حتى مع الطيور. أخذ بعض الصحابة فريخات من طير، قال من فجع هذه بأولادها؟ ظلم، ردوا عليها أولادها. ديننا شيء ترى ما يتصوره إنسان. يعني اليوم لو تقول لي أن مثل ما ذكر الشيخ أبو مسلم أن الإسلام صح كلامك، المشكلة قاعد نلجأ للصليب الأحمر وغيره صح. وعندنا في الإسلام شوف عهد عمر بن عبد العزيز قمة العدالة،
الله،
قمة العدل في عهد عمر بن عبد العزيز بعد خلفاء الراشدين وبعد أيضا من خلفهم من عهود الخلفاء المسلمين، لكن في عهد عمر بن عبد العزيز في صور عظيمة من صور العدالة، مو فقط حتى عمر بن عبد العزيز كان يأمر أن لا يحمل الحيوان أكثر من طاقته، وكان يحدد أوزان معينة تحمل على الحيوانات. اليوم حتى هذه مو موجودة،
سبحان الله،
في قانون صدر في دولة معينة أن الحيوان ما يحمل أكثر من الوزن الفلاني، أنا ما سمعت صراحة. حتى في عهد عمر بن عبد العزيز حددها حتى يرحم الحيوان، وهو حيوان. اليوم بشر ما يرحمون، اليوم أطفال يظلمون، يعني أطفال الآن لما تشوف، قبل سنة لما إسرائيل كانت تقصف لبنان قبل سنة ونص أو سنتين، ليش الصور في الانترنت موجودة لما الرجال يشيلون الأطفال تحت الأنقاض وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. اليوم فلسطين تدك دكا، وكل يوم تشوف، تذكرون يعني يمكن صورة البنت اللي على البحر وقاعد تشيل التراب وترميه على راسها، تشوف أهلها كلهم جثث أمامها، هذا مو ظلم؟ البشر في العالم قاعدين يدعون ويزعمون العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية، وهم أول من يكفر في هذه العدالة وحقوق الإنسان والحرية، وهم أكثر الناس ظلما. ولا شلون الآن ناس قاعدة تموت جوع في أفريقيا، يموتون ما عندهم حبة رز يأكلونها، بل يمكن يأكلون بعضهم. تخيل في قرية في أفريقيا يحفرون بيوت النمل عشان يأخذون النمل اللي مخزنينه من الطعام عشان تطعم فيها أولادها من الموت، وفي دول ترمي الطعام في البحر عشان ما تنخفض أسعارها وغيرها. طيب هذا مو ظلم؟ ظلم في العالم للأسف، لكن من يعرف هذا الظلم أو يتكلم عنه؟
الظالم عن حده بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هنا من يعني نريد أن نوجه رسالة من الشيخ نبيل حفظ الله ورعاه في الدنيا والآخرة وأدامه وبارك وقته وعمره وأهله وحفظه وأينما كان وحيثما كان، ضابط الدعاء للظالم، يعني نريد أن نقننها أيضا، ومتى يستجاب دعوة المظلوم إن صح التعبير، وفي من تكون المظلمة إن صح التعبير في هذا الجانب، وهل يمكن أن تستجاب الدنيا أو في الآخرة، وما الأفضل، هل تستجاب الدنيا أو الآخرة؟
طبعا أولا أوجه رسالة للظالم نفسه أن يتقي الله، ترى هذا المظلوم إذا رفع يده الله يستجيب له، بس هذا إنسان فاسق والله لو كافر ظلمته، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث موجود، قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
نعم،
تفتح لها أبواب السماء. مظلوم قد الله ما يستجيبها الآن، قد تتأخر الإجابة سنة سنتين عشرة، قد الأخطر أن تؤخر الإجابة ليوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
فلا يظن الظالم دعا صار له سنتين ثلاث سنوات وما صار فيني شيء معناته أنا ماني ظالم. لا 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 لا، معناته قاعد يزداد عليك الإثم وتزداد العقوبة، وإذا أخرها الله عز وجل فالويل للظالم، فليتق الله كل ظالم. طيب أنا لو أبي أدعو على من ظلمني يجوز لي ولا ما يجوز؟ يجوز. أولا إذا عفيت عن الظالم هذا الأجر الأعظم، من عفى وغفر فإن الله أو إن الله عز وجل أجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. طيب هذا واحد. ما عفيت أبي أخذ حقي، يجوز. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، في حاكم، في قاضي شرعي، في محكمة، في أنظمة الآن في الدول تأخذ حقك. إذا ما في نظام في بعض الوجهاء في البلد تستطيع أن تتظلم إليهم تأخذ حقك منهم. طيب ما قدرت أخذ حقي منهم، الوسيلة الثالثة تأخذ حقك بالدعاء. ومن دعا على من ظلم فقد اقتص، لا يقول أنا يوم القيامة خلاص أنت دعيت أخذ حقك، إما في الدنيا الله يعطيك إياه أو في الآخرة يعني يأخذ بحقك منه، لكن اقتصيت. إما أنك تدعو أو تعفو عنه، لكن إذا دعوت لا تتجاوز، لا تتجاوز. ظلمك فلان لا تقول الله يأخذ عياله، إيش ذنب عياله؟
صحيح. إنما حدد الموضوع.
حدد. نعم. ظلمك فلان ما له ما له شغل زوجته. جميل. ما له علاقة أهله قبيلته عائلته، لأن هذا ظلم.
اجتمع دولته.
هذا هو ما هذا ظلم، مثل ما ظلمك قاعد تظلم. صحيح. يعني أحيانا بعض الدول قاعد يصير خلاف بين حكومة، طيب إيش دخل الشعوب؟ يا جماعة لا تظلمون بعضكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يأخذ الإنسان من جريرة غيره، حتى الداعي إذا كان مظلوم أحيانا ينسى نفسه. لا، ادعو اللهم جازه بما يستحق. نعم. لا بأس، وما مو حرام ولا ممنوع شرعا أن الواحد يدعو على من ظلمه. وأنا أخوف الظلمة، لا تقول هذا عامل يعني الله بيستجيب لأي، هذا أدعى أن الله يستجيب لأ أصلا، لأن الله عز وجل ينصر هؤلاء المساكين المظلومين.
طيب أيضا لو ظلم أحدهم الآخر، ظلم أي إنسان، ظلم إنسان بظلم من معين أو بجريرة عليه ودعا المظلوم على من ظلمه، فتاب الظالم عن ظلمه وطلب عفو المظلوم، تاب وأرجع مظلمة هذا الرجل وعفى، لكن المظلوم لم يقبل هذه الإعادة، هل يستجاب دعوة المظلوم على الظالم؟ وما توجيهكم لمن يعني يقف مثل هذه المواقف؟
من يعني جاء وحاول أن يصفح، الإنسان يكون يعني في أيضا نوع من العفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما قال الله لي أنزل في أبي بكر لما ظلم أبو بكر في بنت عائشة رضي الله عنها الصديقة، قال الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني إذا عفيت يعفو الله عنك، إذا رحمت الله عز وجل يرحمك، إذا صفحت يصفح الله عنك. إحنا محتاجين لمغفرة الله لنا. الظالم جاء أرجع الحق، تأسف طبعا مو بكبر واستعلاء، أحيانا يقول ترى أنا أبي أتسامح منك غصبا عليك، لا أحيانا بتعالي أنا ما أقبل، لكن الرجل تأسف وتسامح، والعفو يعني منزلة عظيمة ترى وجليلة، الله عز وجل يدخل صاحبها الجنة. لكن لو الإنسان لا زال مكلوم لا زال مجروح ومو قادر يحاول يعلم نفسه، وأنا أنصح كل واحد يتحلل. يا جماعة إذا ما تحللت في الدنيا، حاكم ظلم شعبه يتحلل منهم، سجان ظلم مسجونين يتحلل منهم، زوج ظلم زوجته يتحلل منها، أب ظلم عياله يتحلل منهم، مدرس ظلم تلميذ يتحلل منه، بس هذا أقل مني شأنا حتى لو، لكن هذا الله معاه. تحلل فإن اليوم دينار ودرهم، لكن غدا ما في دينار ودرهم، غدا في حسنات وسيئات تطرح عليك فتطرح في النار، تفلس والله ما تنفعك لا صلاتك ولا حجك ولا صيامك ولا عبادتك كلها تروح عليك إذا أفلست يوم القيامة. فأنا أنصح الظالم يتحلل ويتوب من ظلمه ويكف من شره، ويعلم كما رأى ابن مسعود أو أبا مسعود، رأى رجلا أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود، مو بن مسعود، رأى أبا مسعود أحد الصحابة اسمه أبا مسعود، رآه يظلم عبدا من عبيده ويضربه، قال لله أقدر عليك منك عليه. تذكر يا أبا مسعود أن الله عز وجل ترى قادر عليك، الله عز وجل يقدر، لكن الله عز وجل يمهل أحيانا الظلمة. في سؤال واحد سأله قال عن الظلمة أنهم كفار و لا، مو شرط كل ظالم كافر.
صحيح.
الظلم اللي ذكره الله أن المسرفين أو الظالمين أهل النار، هذا ظلم الشرك وظلم الكفر،
وما تحدثنا عنه احنا جلسنا،
لكن ظلم درجات، الظلم الكفر والشرك هذا ظلم، نوع الظلم لكن يدخل صاحبه يخلد في جهنم،
ظلم النفس
هذا ذكر في القرآن، لكن أيضا ظلم النفس هذه معاصي، وظلم النفس لبعضهم والبعض قد لا يوصل للكفر اللي إذا استحله الإنسان أحيانا واستحل بعض الذنوب والمعاصي، لكن الظلم درجات، ما نقدر نقول كل ظالم فهو كافر. هذا أيضا تنبيه لبعض السائلين ذكره.
أحسن فضل الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة يا أبو علي وجعلك مباركين من كنت حين. فضل الشيخ نبيل بن علي العوضي مدير مبرة طريق الإيمان وداعي الإسلامي معروف، شكر الله لك على ما قدمت ونفع الله بك الدنيا والآخرة، شكر لك مرة أخرى ونفع الله بك.
بارك الله فيك.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، وقبل أن نختم حقيقة نعتذر اعتذارا حارا عن كل الأخوة المتصلين من الأردن ومن الإمارات ومن بريطانيا ومن الجزائر ومن السعودية والكثير من الدوحة، نعتذر حقيقة عن عدم يعني إدخال اتصالاتهم، لأن حقيقة الحلقة أردنا أن ننوعها بين توجيه الشيخ وبين أخذ بعض القصص وبعض الاتصالات، فنعتذر مرة أخرى من الأخوة الذين اتصلوا من هذه البلدان ومن أيضا المتصلين من الداخل. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم حياة القلوب، ابقوا في طاعة الله، وأستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العصر عصر الظلم بامتياز، وأشكال الظلم انتشرت كما ذكرت فضيلة الشيخ وفت في أنها انتشرت على عدة أصعدة، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد التربوي، على الصعيد الثقافي، وقص على ذلك من هذا الجوانب. لكن يعني نريد حقيقة يعني نظرة تصورية صح التعبير فضيلة الشيخ نبيل، وأنت أعلم مني في ذلك، يعني هذا الظلم لماذا تأتى في هذا الوقت؟ ما الذي أدى إلى أن يصل إلى هذه المرحلة؟ لماذا يعني هؤلاء ظلموا؟ يعني لماذا لم يعني يعلموا أن هناك عواقب معينة وإلى آخره؟ يعني ما أسباب يعني إن صح التعبير إقدام هؤلاء أيا كان، سواء كان حاكم أو محكوم، سواء كان زوج أو زوجة، سواء كان طالب أو مدرس، سواء كان ولي أمر أو ابنة أم أو ابنتها أو قس على ذلك، ما الذي دفعه إلى أن يضرب؟ وما الذي دعاه إلى أن يستمر ويغوص في هذا الظلم ويعيش في هذا الظلم ويتباهى كما ذكرت أيضا مع ظلمه يتباهى بهذا الظلم؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟
تستغرب تشوف واحد يصلي 5 صلوات في المسجد وظالم حق زوجته أو حق زوجاته أو حق أولاده، أو ظالم للخادم اللي عنده أو العامل. طيب هل يصلي؟ صح يصلي في الظاهر، لكن هذه الصلاة ما دخلت قلبه. لو دخل الإيمان إلى قلوب الناس وخافوا من ربهم جل وعلا ما تجروا على هذا الظلم. أضرب لك على هذا مثال، أحد الصالحين سئل أو رأى أحد الظلمة فقال له اتقي يوم الأذان. قال شنو يوم الأذان؟ قال يوم يقول الله عز وجل وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذا يوم الأذان، أن يلعن كل ظالم يوم القيامة. الأول واحد فكر أن هذا الخادم اللي قاعد يظلمه مسكين، قد يكون ما عنده أحد يشتكي له، وقد لو اشتكى ما حد يسمع له أصلا، وقد لو اشتكى وسمع له ما حد يعطي حقه، وإن أعطي حقه قد يظلمه بطريقة ثانية. لو فكر هذا المخدوم بخادمه أن الله عز وجل يوم القيامة سيجعله خصيمة ويأخذ من حسناته، والمفلس شنو المفلس؟ المفلس يصلي، المفلس يصوم ويحج، لكن يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته. حتى الخدم إيه نعم، شركة عندها 200-400-500 عامل وظالمينهم في معاشاتهم، المعاش المقرر مثلا 1000 يعطونهم 700-600 ويسلب الباقي، هذا كله ظلم. هل 1000 هذيل يأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتي؟ إيه كلهم. طيب بس أنا يعني أعطيتهم جزء من، حتى لو فلس واحد، لو قرش، لو ريال، يأخذون منك حسنات يوم القيامة. إذا أفلس يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيلقى على وجهه في النار. لو فكر هؤلاء الظلمة بهذا اليوم بهذا المشهد بهذا الموقف، يعني مثلا اللي يفكر مع زوجته، لو عنده زوجتين قدم الثانية الجديدة الصغيرة الحلوة اللي قدمها على الأولى مسكينة اللي خدمتها 20-30 سنة ورماها في البيت ولا يزورها حتى ولا يطلع عليها إلا يوم بالأسبوع، لا هذه عجوز بس هذه جديدة، هذا ظالم. صحيح. هذا ظالم بامتياز. هذا الرجل لو فكر يوم القيامة أنه مفضوح أمام الناس شقه مائل، يعني شوف تخيل شون شقه يعني مشوح والناس كلهم يشوفونه ويفضح أمام الناس يوم الخزي والندامة، لو فكر بهذا ما أقدم على ظلمه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لو فكر الظالم بهذا الموقف ما تجرأ. لكن المشكلة إحنا اليوم شيئين ما عندنا،
ما عندنا دين وازع حتى لو يصلي، مو شرط أن يصلي معناته الدين دخل قلبه، لا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مرات إنسان يصلي لكن ما دخل الإيمان في قلبه، وازع ديني ما في شيء. ثاني، طيب الغرب شنو عندهم اللي قاعدين يقفون أحيانا مع المظلوم؟ بعض هذا ما عندهم وازع ديني لكن عندهم مبادئ،
قيم
مبادئ. يعني أحيانا الإنسان يكون إذا ما عندك دين مثل ما قال الرسول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حتى حياء ما عندك، في أشياء اسمها قيم، أشياء اسمها أخلاق عامة، مبادئ إنسانية. يا أخي أنا لو ما عندي أي دين في قلبي لكن شلون أرضى بالظلم في شركتي ولا وزارتي ولا، يا أخي هذه الإنسانية تأباها. صح. أنت لو ما عندك دين كيفك، لكن شلون ترضى تشوف إنسان مظلوم في سجن في أحد الدول العربية مثلا، أو مظلوم في وزارة، أو مظلوم في أسرة، أو مظلومة في قبيلة أو عائلة، شلون تسكت؟ يا أخي وين إنسانيتك؟ وين القلب هذا؟ وين مبادئك؟ أنت شلون عايش؟ ولهذا أنا يعني أرجع السبب أن بعض الناس لا عنده وازع ديني، وللأسف ما عنده مبادئ الإنسانية اللي يعيش فيها، ولهذا تجده يظلم مثل الحيوانات في الغابة.
طيب دعنا ندخل يعني نبحر مع بعض هذا الشيخ في هذه السفينة، سفينة أن نبين للناس هذا الظلم وآفاته وأنواعه ومن يقع عليه الظلم وكيف الإنسان يعني ينتج نفسه من الظلم وقص على ذلك. ذكرت ابتداء بعض النماذج الموجودة، ظلم العمال مثلا، لكن دعنا نتكلم الآن عن أوقات التي نعيش الآن، ونحن نعيش الآن في أوقات اختبارات للطلاب في كل دول العالم صح التعبير، ومن يسمعني من المسلمين والمسلمات حقيقة تجد المدرسين وهم يصححون الأوراق، تجد الطلاب وهم أيضا يحاولون بشكل أو بآخر أن يعني يأخذوا من صح التعبير بعض المعلومات والمعارف التي ممكن أن تعينهم على أن ينجحوا بطريقة غير مباشرة، ففيها ظلم أيضا للنفس وقص على ذلك. كذلك مدرس في الدرجة يضع غير الدرجة التي ممكن تقع بحكم معرفة أو معرفة شخصية وقص على ذلك، وهذا مجرد. نفس الشيء في الجامعات الآن، دكتور لم يرغب بشكل الطالب أو دكتورة لم ترغب بشكل الطالبة، إذن هذه ترسب عندي وتأخذ صفر وقص على ذلك. ما توجيهك لمثل هؤلاء؟
هذا في الكليات والمعاهد أكثر من المدارس. المدارس يمكن شوية في تدقيق أكثر على الاختبارات، وفي يعني تقييم ما يستطيع تجاوز المدرس، لأن 10 درجات بيده والبقية كل اختبارات، وصعب أنه يتجاوز إلا المحترف في الظلم مثل ما تفضلت، يسهل الغش لطالب معين مثلا. طيب شنو ذنب هذا اللي درس؟ هذا ظلم. أو أنه يعلم الامتحان قبل ما يجي وقت الامتحان، طيب شنو ذنب اللي اجتهد طول السنة؟ هذا ظلم، الله ما يرضى فيه. صح. أو ينجح واحد في الكليات أكثر. في الكليات بعض الدكاترة، أنا ما أعمم، بعض الدكاترة حرام صار دكتور، حرام يدرس. يا أخي ما يصير طالب ما داوم طول الفصل يعطي امتياز، وطالب مجتهد أو طالب مجتهد طول الفصل وتتعب وتجتهد واجبات وبحوث ودراسة، آخر شيء جيد جدا أو جيد، هذا ظلم، الله ما يرضى فيه. بعض الناس على باله لا، دامني أنا دكتور في المادة أنا وصلت لمستوى أنا أقيم. تمنوا إيش أنا تقيم أصلا؟ بعدين في وسائل تقييم تربوية أجمع عليها العقلاء. طيب. إذا أنت من وسائل تقييمك أن هذه بنت فلان اللي أعرفه، وهذه اتصل علي واحد من الجماعة اللي يصير لي، وهذه واسطتها واحد من نواب مجلس الأمة مثلا مجلس الشعب اتصل علي ما ودي أرده، فأنت للأسف ينبغي أنك تعيد مرة ثانية دراستك للدكتوراه، لأنك أنت إلى الآن ما تعرف وسائل التقويم. هذا من ناحية تربوية علمية فنية بحتة، لكن من ناحية شرعية هم حرام. يا أخي ما يجوز شرعا. أنا أذكر بعض الدكاترة كان يعني شفت واحد ونصحته يلعب لعب مسكينة طالبة يمكن تبي لها 5 درجات أو 3 درجات توصل للامتياز، ما أعطاها ما شاء الله حقاني، وطالبة لأنها بنت فلان 20 درجة طمرها. زين يعني وين دقتك مع الطالبات؟ معنا مع هذه 3 درجات ما شاء الله الحق حق، وهذه هذا ظلم لن يرضى الله عنه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب شو سوي؟ شو تسوي؟ أنت مضطر تزيد بعض الطالبات المستوى كله ضعيف، أو تزيد بعض الطلبة المستوى كله متدني، في شيء اسمه زيادة للجميع أو ثبات للجميع.
في عرف متعارف عليه لدرجات الرحمة وصح التعبير لينجحون جميعا
كلهم. أنا ما أزيد واحد وأخلي واحد، عندنا مثلا حد مسموح فيه. طيب إيش معنى فلان؟
وهذا ليش يعني مسكين ما عنده أحد ما عنده واسطة خلي يسقط ويعيد المادة مرة ومرتين وثلاث وأربع ومثل ما تفضلت بالشكل أحيانا والله هذه شكلها مو عاجبني والله هذا شكله ما أدري شو صاير والله قضية مو بالشكل أنا أتعجب يا شيخ مرات أحيانا أنا درست حتى عند بعض الدكاترة كانوا نصارى مسيحيين لكن دقة التزام بالدرجات ما يحابي أحد لو تكون أي علاقة وياه ما له شغل هذا شيء شخصي لكن الدرجات والامتحان هذا موضوع ثاني أحيانا تجي تناقش الدكتور في مادة يمكن أخطأ يتعالى عليك ويترفع وما يناقشك أصلا ويمكن يسقطك لأنك ناقشته ظلم هذا وتجي حق واحد يمكن أحيانا مو مسلم هذا القهر مو مسلم لو تناقش يعترف بخطأه ويتنازل ويصحح الدرجة طبعا ما نعمم حنا لكن هذا من الظلم اللي ما يرضى الله عز وجل في هذا ما عنده وازع ديني وأيضا ما عنده مبادئ أحيانا في مبادئ عامة في أخلاق عامة ينبغي الإنسان يلتزم فيها
جدا. طيب هنا الشيخ نعيش في واقعنا صح التعبير الذي نعيشه في دول مستعونة وحتى في بعض الدول الأخرى وتنس معي التضخم الاقتصادي اللي تعيشه بعض بلدان الخليج هناك تضخم اقتصادي كبير هناك سوق أسواق مفتوحة هناك طفرة اقتصادية تعيش فيها بعض البلدان وبعض المواطنين والمقيمين هم مكانك سر صح التعبير في مدخولهم أو مواردهم المادية إلى آخره فيأتي ظلم المؤجرين على المستأجرين فمجرد ما يسمع عن قضية الإيجارات والأرباح الدنيوية وقص على ذلك يرفع الإيجار يعني من 1000 ريال إلى أن يصل 10,000 ريال أو من 10,000 إلى أن يصل 20,000 ريال وقص على ذلك أتكلم عن محيطنا المحلي وقص على ذلك في دول مجلس التعاون أو حتى في الدول العربية التي تتصل هذا الظلم الذي يحدث حقيقة والذي يعني فيه نوع من الظلم الجماعي صح التعبير بشكل ما أو بآخر على الناس حتى أن البعض تخيل يعني وهذه حادثة رأيتها بمعيني وحضر الأخ يعني لنا في بعض الجهات راتبه 3,000 ريال والشقة التي تسكن فيها ارتفعت إلى 7,000 ريال إيجارها الشهري فما ردك وتوجيهك لأصحاب القطب الرحيم صح التعبير أو لأصحاب الملاك الذين يعيشون في هذا العصر ويبدون يرفعون هذه الإيجارات مع يعني إلى أن وصلت هذا الأوج الذي لم يتخيل ولم يتصور في يوم أن يصل إلى هذا الأمر
أنا ما بيجاوب إجابة عامة لأن الزيادة يعني طبيعية في زمن كل شيء زاد فيه السعر لكن مثل ما تفضلت أحيانا بعض الزيادات 100% 200% 300% هذا ينبغي على ولاة الأمر يتدخلون يعني ينبغي أن يكون هناك هيئات وجهات رسمية في الدولة كل الدول العربية تتدخل بحيث ما تزاد الإيجارات عن حد معين ما نقدر نقول والله ما فيش اسم زيادات العالم كله قاعد يزداد الآن العقار ازداد والأسعار كلها زادت والرواتب أحيانا زادت في بعض الدول فما نقدر نقول فقط أصحاب الإيجارات ما يزيدون لكن في زيادة معقولة تناسب الزيادات الوطنية أو العالمية لكن أحيانا مثل ما تفضلت زيادة غير معقولة وفيها ظلم للمؤجر مسكين هذا وين يروح هذا ينبغي يتدخل يعني ولي الأمر فيها ينبغي على الدول كلها تتدخل تجعل بعض الزيادات في عقود لازم تلزم فيها المؤجر أو المستأجر لسنوات معينة ما يكون فيها أي زيادة إلا المحددة من قبل الدولة حتى بعدها ينبغي يعني ينبغي الدولة تتدخل في هذه الأمور ما نقدر نقول والله أن يرجع الأمر للوازع الديني للمؤجر لأن واحد يعني يمكن ردع وازع الديني لكن الآلاف الطمع راح يكون هو الأصل
من حقي أنا أجر ومن حقي أني أرفع الإيجار
أنا صاحب ملك وكيفي
وكيفي نعم
ما تبي يطلع برا صح بس في شيء اسمه مثل ما تفضلت ظلم في شيء اسمه رحمة للناس في شيء اسمه عقود زين الناس على المسلمون على شروطهم والعرف تعارف أن هذا يكون الإيجار لمدة 5 سنوات 10 سنوات طيب ترميه في الشارع وين يروح هذا أنا أذكر قصة ما لها علاقة في المؤجرين بعيدة لكن نوع من الظلم ذكر الذهبي في باب الظلم في كتاب الكبائر يذكر قصة امرأة عجوز ما عندها أحد مسكينة ساكنة في كوخ قديم هذا ذكرها لعله في أمم سابقة كوخ قديم جاء واحد رجل عظيم رجل غني ثري بنى قصرا عندها أحيانا تجد بعض يرحمك الله أحيانا تجد بعض القصور من أصحابها فيها نوع من الفخر والكبرياء والتباهي بنى هذا القصر عند الكوخ القديم هذا مسكينة هذه ما عندها لعيال ولا شيء تطلع كل يوم الصبح تشتغل علشان تجي آخر الليل تنام في بيتها تعمل أي عمل عشان تاكل لقمة عيشها ما عندها شيء هذا الغني الثري المتفاخر المتغطرس المتكبر يتمشى في شرفة قصره شاف الكوخ من بعيد قال له شنو هذا قالوا لهذه العجوز مسكينة فقيرة. قال إنه يشوه منظر القصر، شوف الظالم. قال أزيله. قالوا المرأة عجوز ما عندها. قال أزيله ما يهمني، هذا ظلم والعياذ بالله. فراحوا وهدموا بيتها عشان شكل القصر ما يتشوه. رجعت العجوز آخر النهار ووجدت الكوخ مهدوم، سألت الناس قالوا هذا الرجل هدمه. ليش؟ ما أملك من الدنيا غيره، ما عندها شيء. بكت العجوز رفعت يديها إلى السماء تقي دعوة المظلوم، قالت اللهم، شوف أسلوبها في الدعاء كما قال الذهبي، قالت اللهم إن كنت أنا غائبة، أنا ما كنت موجودة، فأين أنت؟ أنت ما تغيب رب العالمين. يقول الذهبي فما أنزلت يديها إلا وخسف الله بالقصر وصاحبه، فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه كان ظالم. يعني أحيانا من القهر والظلم يرفع الإنسان إيده، وقد صاحب الملك يضيع كل ملكه، وقد يكون صاحب الملايين والثروات هذه اللي قاعد يظلم فيها الناس، اللي يظن بعض الناس على باله البشر عبيد عنده، بعض الناس على باله يعني يقاس الناس بفلوسهم، أنا عندي 100 مليون وغيري عندي 1000، يعني معناته أنا أفضل منه. من يقول؟ قضية مو بالفلوس، القضية مو بشكل الملابس، قضية مو بالسيارة اللي تركبها، هذا ولا شيء، بل بالعكس هذا قد يضرك أكثر ما ينفعك. رب أشعث أغبر كما قال عليه الصلاة والسلام، ذو طمرين مدفوع بالأبواب ما حد يدخل ببيته لو أقسم على الله لا براح. شوف العظمة، لو يقول أقسمت عليك يا رب يحصل كذا يحصل، مع أن شكله ولا شيء. فهذا الظالم اللي يظن أنه دام أنه عنده فلوس وعنده خيرات وعنده عمارات وعنده كذا. أنا ما بيوجه رسالة لفئة معينة من الناس، لكن أرجع مرة ثانية حق إخواننا اللي ليأجرون، يعني حاولوا أن تكون الزيادات معقولة. إذا في زيادات متفق عليها في المجتمع الدولة تسمح فيها، بعض الدول للأسف ما فيها لا أنظمة ولا للخوف من الله جل وعلا. ترى الناس هم هذا الأسر، يعني حط نفسك مكان الأسرة، مثل ما تفضل 3000 وإيجارة 7000، شو يسوي بوق هذا؟ طيب المشكلة مو هو، المشكلة عنده زوجة وعيال، وين يروحون؟ يعني أنت الله نعم عليك بعمارات وعقارات، ترى القليل اللي فيه بركة أفضل من الكثير اللي ملعون صاحبه وملعون المال نفسه. إذا راعي الناس وقدر ظروفهم، يوم القيامة يأتي رجل يقول الله له سوت بالدنيا، يقول ما سوت شيء، لكن يا رب أنعمت علي بنعم كنت ويسر على المعسر وأرجئه. يعني لما يكون إنسان حالته المادية صعبة أتسامح وياه، أتساهل وياه، يمكن يعني الله يعينه بعدين. فيقول الله، مع أنه ما عنده عمل صالح إلا هذا، فيقول الله عز وجل نحن أحق بذلك منك، اعف عن عبدي وأدخله الجنة. دخل الجنة ليش؟ لأنه كان يرحم الناس، كان غني والناس فقراء وكان يتساهل معهم. فأنا أطلب من كل صاحب شركة، صاحب عمل، صاحب عمارة، صاحب، يرحم المؤجرين، يرحم الموظفين، يرحم المدينين اللي عنده، فإن الله عز وجل يرحم الراحمين.
جميل جدا. طيب هنا فضيلة الشيخ، يعني هناك من يظلم ويستمر في ظلمه أيا كان هذا الظلم في المجتمع إن صح التعبير، ولا ينتبه أنه قد ظلم. يعني البعض ما ينتبه أنه فعلا ظلم هذا الشخص، أو ظلم زوجته، أو زوجة ظلمت زوجها، وقص على ذلك. فكيف يعني توجه رسالة لهذا، وكيف يمكن أن ينتبه الإنسان الظالم لظلمه إن صح التعبير؟
ينتبه لظلمه، هذه مشكلة. أنا بعد يعني ظالم ولا ينتبه لظلمه، مثل ما قلت لك يفتخر بظلمه أحيانا. يراجع الإنسان نفسه، يشوف حياته إيش قاعد يسوي. الآن كل واحد قاعد يسمعني أو يشوفني، خلي يشوف نفسه. بعض الناس قاعد يطالع بعض الظلمة يقولي الحمد لله أنا ماني منهم، أنا ماني من ذاك السلطان وهذا الغني وهذا الثري، أنا الحمد لله ما عندي فلوس ولا عندي. مو شرط عندك فلوس، صحيح. شوف نفسك مع زوجتك يمكن ظالمها. أنا الحمد لله عندي زوجة واحدة، ما عندي ثنتين علشان يقولوا لي ظالم. حتى اللي عنده زوجة أحيانا يظلم. كم من رجل متزوج لامرأة واحدة وظالمها، وكم من امرأة تظلم زوجها. فالقضية مو شرط أنه والله أنا عندي أملاك وثروات، شوف نفسك الناس راضية بتعاملك وياها، تعطي الناس حقوقها ولا لا في التعامل. يعني أحيانا يمكن هذا راح تجيله بعد شوية، حتى في الدعاة إلى الله، داعية يتقرب إلى الله بظلمة. تخيل يقول أنا أبي أدخل الجنة،
نجي هذا إن شاء الله
بظلمة. يعني راح نجي لهذا باب معين، باب كامل. لكن أنا أقول واحد لازم يراجع نفسه، لازم يتهم نفسه. ليش أحسن الظن بنفسي وسيء الظن بالآخرين، لا سيء الظن بنفسك. شوف مع أهلك مع عيالك شو مسوي، مع أبوك مع أمك مع جيرانك في الشركة في الوزارة في الدراسة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. نعم قد يكون الإنسان واقع بالظلم وهو لا يشعر.
طيب هنا لو عشنا مع الزوج والزوجة أو الزوجة والزوج في الحياة الأسرية التي يعيشها، والزوج والزوجة هم في سفينة المحبة صح التعبير التي يسرون بها الله سبحانه وتعالى ليؤسسوا نواة في المجتمع الإسلامي، يحدث ظلم من الزوجة على الزوجة ومن الزوجة على الزوج، هل ذكرتم لنا بعض من مما يمكن أن يقع من الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، وأيضا عالجتنا هذه القضية فضل الشيخ؟
أنا البارح كنت جالس في مجلس ديوان العبيد اللي كان الحمادي موجود والأخوان والمشايخ موجودين، اتهموني بتهمة قالوا أنت شيخ دائما دافع عن المرأة، ما دافع عنا احنا الرجال. فصار نقاش جميل كان، وكان ودي، وكان يعني بعض أنصار الرجال كانوا موجودين وأنصار المرأة كانوا موجودين، فكان الكل يدافع. وتبين في الحقيقة أن كلام أحيانا عن ظلم المرأة أو ظلم الرجل للمرأة في البيت، ليش؟ لأن أنا عشت في المحكمة فترة من الزمن وكانت عندي قضايا الطلاق والتحكيم، وتدري لما يصير طلاق كل واحد يطلع على الثاني، كل واحد يطلع أسراره سنوات يمكن 20 سنة تطلع ما عندها مانع، فرط الأمر. في نساء يظلمون رجال، لكن في الغالب للأسف خاصة في دولنا العربية كثير من الرجال ظالم لزوجته، سواء متزوج واحدة ثنتين ثلاث أربع، الظلم موجود. ما نعمم صح، لكن أحيانا بعض صور الظلم شديدة. يعني تخيل واحد يحبس أحيانا زوجته حتى نافذة البيت مسكرة بحديد عشان يقول غار عليها، ويقفل عليها الباب أحيانا، تقعد يوم كامل من الصبح إلى الليل حتى أكل ما عندها. والله هذا المرأة هكذا تعامل. واحد أذكر كان يعني يضع زوجته ترفع يدها في الغرفة ساعة وساعتين عقاب لها، وأحيانا بعض الأحذية لازم تقبلها، وأحيانا ضرب. يعني تأتيني بعض النساء تقول لي شيخ أنا عندي تقارير طبية كان يطفئ السجارة الدخان في جسمها. طبعا هذه صور قليلة، لكن هذه الصور أحيانا تطغى. فأنا لما دافع عن المرأة ترى، وفي نفس الشيء يعني ذاك اليوم أحد المحامين عندنا الأستاذ خالد عبد الجليل وضع في تلفزيون الوطن صور حقيقية امرأة تضرب زوجها، وجلكم الله بالنعال. يعني هذا ظلم، حتى هذا اللي ناقص، مرة هو تضرب زوجها، لكن هذا واقع. احنا نتكلم عن ازواج، ترى يا جماعة احنا يفترض في مودة في سكن في رحمة، وين السكن وين الرحمة؟ لكن ليش نتكلم نوجه رسالة للرجال؟ لان الرجل هو الاقوى والرجل بيده العصمة. يعني المرأة اذا مو عاجبها الرجل مرات ما تقدر تسوي شيء، الرجل اذا مل منها طلقها. ولهذا نوجه رسالة للرجال مثل ما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، قال رفقا بالقواري، وقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وقال إنهن خلقنا من ضلعنا عواج، عشان يبين الرجل ترى المرأة مثل الرجل فيها عيوب، كل إنسان فيه عيب، فلازم يتحملها مثل ما عندها حسنات كذلك.
إن شاء الله هذا الشيخ فيما يتعلق بظلم الزوج لزوجته أو الزوج للزوج فراز أذكره بعد الاتصالات إن شاء الله، سمحت لي بذلك.
طيب بس أنا ما أبي أصير نصير دائما المرأة أصير مع الرجل أيضا إن شاء الله
بعد ما نأخذ الاتصالات في فراز معين لعلي أذكره، يعني وأسلوب جربه كثير من أخوة حقيقة، والشيخ صاحب تجارب الله ينفع بالدنيا والآخر ونسير بينك فضل الشيخ نبيل، بس اسمح لي أخذ اتصالات
إن شاء الله.
أبو مسلم معنا من السعودية، حياك الله مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسلم.
أسعد الله مساكم يا شيخنا الكريمين.
أسعد الله مساك بكل خير وصحة وسلامة، تفضل يا أخو مسلم.
الله يجزاك خير. بالنسبة للظلم طال عمرك أنا عندي مشاركة بسيطة أولاً.
تفضل يا أخوي.
الظلم يعني ترجمة فعلية، من أراد فليذهب إلى المحاكم الشرعية يجد القضايا، كما ذكر فضيلة الشيخ بحكم خبرته يرى الظلم عند أبواب المحاكم الشرعية، لكن بالحقيقة الإسلام والله الحمد لله دائما أرى المشايخ ومنهم فضيلة الشيخ الآن، ولا أنتقده وإن من باب التذكير دائما ذكر العدل عند الغرب، ودائما ذكر أنهم هم اللي عندهم الثوابت، أو حتى أن هذا يطغى بعض المرات على ذكر العدل عندنا، بينما ما فيه دين يعني مثل الإسلام أنصف حتى الإنسان من نفسه، وإن لجسدك عليك حقا، حرم الإنسان حتى ظلما لنفسه. أنا ما أردت أن أبين أيضا من كلمة الشيخ حفظه الله، لما الآن الظلم في الدول العربية أو الخليج الحمد لله يعني في حكم واقع الظلم فيه قليل، ولا أزكي أنا حكام الخليج مع أنهم يستاهلون التزكية، لكن الآن لما يريد إنسان، لما كان الأسرى الكويتيين في العراق لو أردنا الاطلاع على حالتهم عن طريق الصليب الأحمر، مع الأسف نريد في دولة عربية الاطمئنان على الأسير عن طريق الصليب الأحمر، وهذا مصداقا لقول الشيخ حفظه الله. حقيقة أنا يعني أرحب فيك وفي حلقاتك الطيبة، وفعلا البرنامج مسمى حياة القلوب، أحييتم قلوبنا أحياكم الله، وشكري ودعائي للشيخ نبيل العوضي حفظه الله. على
شكرا وسلم، شكرا الله يحفظك إن شاء الله. شكرا على المداخلة. فهد من السعودية، الأخ فهد حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أرحب بك يا أخي، ونحبك بالله، كان نحب الشيخ نبيل العوضي. أنا باختصر، طبعا أنا مدير مدرسة في مدرسة بلال بحال في الرياض.
نعم.
وأنا أحد دعاة الدستور الإسلامي، وقد وقعنا بيان أو ورفعناه إلى الملك في مطالبات إصلاحية دستورية إسلامية، هم الدين والمواطن. لكن أنا تفاجأت أني اعتقل بتاريخ 2/3/1428 من مدرستي، وأنا مدير مدرسة، وودعت سجون المخدرات.
نعم.
ولم أسأل إلا عن هل سمعت باغتيال أحد المسؤولين، هل لفقت أو ألفت من خلال البحث.
جميل جميل، وضحت
وتقلت فيها وشوهت سمعتي من أجل ما يسمى اغتيال الشخصية. أنا أريد مناصرتي لو بإثارتها إلى
طيب. طيب جدا إن شاء الله أخوي فهد، شكرا على هذه المداخلة الطيبة المباركة. هذه قصة من القصص أيضا التي يعني ربما يعني تؤخذ في الحسبان. محمد بن الدوحة، محمد تفضل يا محمد. محمد بن الدوحة، محمد. طيب أخونا ثاني من الدوحة، ثاني من الدوحة.
السلام عليكم ورحمة
هاني
الله.
حياك الله يا خاني، تفضل يا أخوي هاني.
الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج،
ويجزيك الجنة في الدنيا والآخرة.
نشكر الشيخ نبيل العوضي على أسلوبه الجيد الذي يتناول أمثلة واقعية حقيقة.
نعم.
بعيدا عن التجريد في الكلام.
أحسن الله إليك يا أخي.
في البداية حقيقة أحب أسأل سؤال بالنسبة لظلم الزوجة الأولى.
نعم.
هناك قد يكون ما يمنع يعني وجود الزوجة في بلد آخر أو نفور الزوجة الأولى من الزوج، هل هذا يعني يكون يعني يكون حائلا دون العدالة أو في معاملة الزوجتين؟ هذا السؤال. سؤال آخر ما ليش لو سمحت.
تفضل خذ راحتك يا أخوي هاني، أي سؤال.
بالنسبة لما موقف الإسلام من ظلم الوالدين للولد، ما يعني أريد أن أعرف من الشيخ نبيل، وجزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الجميل.
وياك إن شاء الله. شكرا شكرا هاني، حياك الله. أخونا محمد معنا أيضا من الدوحة، حياك الله محمد. تفضل وجاسم. محمد من الدوحة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته،
حياك الله الغالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك وجاسم.
الله يعطيكم العافية سيدي.
الله يعافيك وبارك فيك.
والله أنا يعني في بداية كلمتي هذه حابب أقدم شكر خاص لشيخنا وحبيبنا الشيخ نبيل العوضي حفظه الله.
بارك الله فيك.
هذا الرجل الذي عرفنا فيه تقوى الله من خلال صوت القرآن العجيب، ما شاء الله.
الله يحفظه.
هذا الصوت الطيب الإيماني، أسأل الله العظيم أن يكرمه ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين دوما.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
في ملاحظات في موضوع الظلم أحب أن نبديها بعد إذن الشيخ.
تفضل يا جماعة تفضل.
الشيخ ضرب مثلا قضية غوانتنامو كمثال على الظلم العالمي في هذا العصر الظالم. قضية غوانتنامو، هل يكفي عقد حلقة في برنامج في فضائية طيبة مباركة، الفضائية القطرية، انه نخرج المسلمين المعتقلين من غوانتنامو؟ هل يكفي حلقة ان نخرج سامي الحاج المعتقل ما عمل شيء الا انه حمل الكاميرا؟
نعم.
تصور ما يحدث في افغانستان.
اخوي محمد، بس
هذا الرجل اضرب عن الطعام وحاول وحاورت الجزيرة.
محمد جزاك الله خير.
ومع ذلك لم يخرج هذا الانسان.
طيب جدا، بس لو تختصر لنا اخوي محمد في مداخلتك وعطنا سؤالك. الله يبارك فيك، نظرا لحتى يعني اسمح للاخوه اللي بعدك. جزاك الله خير. معي محمد.
السؤال
تفضل.
ما السبيل؟ نعم
ايوه
السؤال، ما السبيل لرفع الظلم عن المسلمين؟ ما السبيل، ما الطريقه في نظر الشيخ نبيل لرفع الظلم عن المسلمين؟
سؤال جميل.
في غزه، في افغانستان، في كل مكان، ونحن نعيش في ظل الهجرة النبوية. النبي عمل على رفع الظلم، هاجر إلى الحبشة إلى المدينة، حاول كل جهده. ما واجب المسلمين حكاما وشعوب لرفع الظلم عن المسلمين؟ هذا سؤالي.
أحسن الله إليك يا أخي محمد، وشكر الله سعيك على هذا السؤال الجميل، بارك الله فيك يا عزيز. طيب نعودك هذا الشيخ وسمحنا حقيقة، يعني يمكن الإخوة كل بهمومه،
هذا هو أنا قلت الموضوع راح يفتح شجون
يعني، وأنا حقيقة أقدر كل الإخوة اللي اتصلوا حقيقة، والذين لم يتصلوا حقيقة ولا زالت تغلي في قلوبهم أمور وهموم وأشجان وقص على ذلك. لكن دعنا سمحت لي أخذ جزء من ما ذكر أخونا محمد، لأن أخونا أبو مسلم كان مداخلة طيبة جدا، أخونا فهد ذكر بعض الظلم الذي وقع عليه، أخونا محمد ذكر واقع المسلمين الذي يعيشون في ظلم إن صح التعبير في هذا الزمن أبدي. وأعطي مثال على ذلك ما حدث يعني في عدد من الدول إن صح التعبير الإسلامية الفترة الماضية من حجاج وقص على ذلك، وظلم على هؤلاء، وظلم للنساء، وظلم للأطفال، والسبيل لرفع الظلم على المسلمين. هذا سؤال أخونا محمد في هذا الجانب.
جميل، سؤال ربط بالهجرة النبوية، خاصة أننا نعيش هذه الأيام مناسبة عظيمة وهي بداية سنة هجرية. للأسف كان المسلمين يحتفلون في سنة ميلادية وسنة هجرية، ما نبي احتفال، لكن على الأقل نربط الناس بهذا التاريخ الهجري.
صحيح،
هذا التاريخ العظيم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى من صور رفع الظلم عن المهاجرين اللي كانوا في مكة يضربون ويضطهدون، وآووا إلى فئة وهي في المدينة فنصرتها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم فنصرهم الله عز وجل. ولهذا الله في آية الهجرة أول ما بدأها إلا تنصروه فقد نصره الله، وفي أثناء الآية قال لا تحزن إن الله معنا. مهما حصل إخواننا المسلمين في فلسطين، يعني كل يوم تشوف صورة بنت صغيرة قاعدة تصيح وتبكي وتشوف يعني والدها أمامها مات وقطع جسده. ترى الأمر إحنا ما نستشعر لأن تعودنا على هذه الصور، لأن لكن هو قمة الظلم أنك تشوف الآن ناس في غزة كهرباء ما عندهم. تخيل التقرير الأمس وضع في برد قارس يعني تحت الصفر، يا شيخ الناس تموت من البرد وهم في بنيان متهالك والكهرباء ما فيه، يمكن 12 ساعة في اليوم ما في كهرباء. طيب الناس راح تموت من البرد، طيب هذول مو أطفال؟ طيب يا عالم إسلامي مليار وينكم يا جماعة؟ هذا بضعة آلاف، هذا مو ظلم؟ ظلم عندنا مئات، بل يعني ما أقول لك مليارات أو مئات المليارات أو تريليونات، يعني شيء ضخم من الثروات العربية الإسلامية. طيب هذول مو بشر؟ هذا مو نوع من الظلم؟ الشيخ يقول أو الأخ يقول يعني شلون نزيل الظلم؟ يجب على المسلمين أن يعودوا لربهم أولا، مثل ما تفضل الشيخ أولا الأخ أبو مسلم أو مسلم يقول أن المسلمين نعم الإسلام هو قمة العدالة، ما في شك في هذا، لكن المسلمين مشكلة بعدهم عن الإسلام نفسه،
تصرفات المسلمين،
تصرفات المسلمين، بعد المسلمين عن الإسلام نفسه. يا أخي وين الأمة الإسلامية؟ يعني وين تناصرها مع بعضها البعض والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض عشان نرفع الظلم في العراق ويرفع الظلم في أفغانستان ويرفع الظلم في غوانتنامو ويرفع الظلم في فلسطين وشتى بقاع الأرض؟ على الأقل أول شيء يكون المسلمون أمة واحدة، هم يد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على من سواهم. هذا الظلم السياسي أو الظلم العسكري، ظلم الأمم الكافرة على كلام مثل ما تفضل الأخ في النهاية، الظلم حتى أحيانا قاعد يصير في المستوى الاجتماعي في الأسر، في الأسر الأب قاعد يظلم عياله، أحيانا قاعد يسبب عداوات في الأسر، الرجل قاعد يظلم زوجته، أحيانا قاعد يسبب فراق. وهذا من أعظم ما يريده الشيطان اليوم أن يفرق بين الزوج وزوجته. يعني أب يعطي حق واحد من عياله 1000 يعطي الثاني 100، مو لحاجة مو لسبب، لا لأن هذا والله يعز أكثر أو يحب أكثر أو أنه يود أكثر.
طيب لو أعطاه بدون علمه لآخر يا شيخ
حتى لو ما يصير؟ تقول الله أعدلوا بين أولادكم، ما يجوز، أكل ولدك نحلته نحلا؟ يعني عطيت عيالك كلهم مثل ما عطيته؟ الرسول كان يسأل لما يعطي حق واحد من عياله الباجي عطيتهم ولا ما عطيتهم؟ ترى ظلم، هذا قاعد يسبب عداوات بين الأسر، قاعد يسبب فراق بين الأسر، قاعد تضرب البنية التحتية للمجتمعات الإسلامية، وسبب ظلم آباء لأولادهم، ظلم أمهات لعيالها. أنا كثر اتصالات تجيني من بعض الفتيات تقول أمي تظلمني، تقول لي أنا الوحيدة الملتزمة لكن أنا الوحيدة اللي أمي ما تحبني، تسبني وتلعني وتضربني وتشتمني، والبقية يسوون اللي يبونه ويطلعون على كيفهم لكن أمي تحبهم أكثر مني. أحيانا سوء تصرف من الأولاد مع الآباء والأمهات، لكن في احيانا اباء وامهات يظلمون اولادهم وهذا واقع.
نعود للسؤال هذا اخونا هاني، هنا هاني سال السؤال الاول فيما يتعلق بظلم الزوجه الاولى، انه ما يود ظلمها لكن وجود النفور ان صح التعبير كما ذكر، حالا دون العداله ان صح التعبير، لما تنفر وهي تكون في بلد اخر وقص على ذلك، فما توجيهك لاخونا هاني فيما ذكر من ظلم الزوجه الاولى؟
هذا ما أقدر أنا أجاوب على مثال معين، لأن ما أدري سبب النفور، ما أدري هل المرأة وجودها في بلد هي راضية فيه ولا مو راضية فيه. أحيانا المرأة تقبل أن زوجها يكون في بلاد يغيب عنها سنة أو سنتين لأجل العمل، هي راضية، ما يعتبر ظلم لأنها هي راضية بهذا الأمر، تقول أنا لأنه والله قاعد يعمل زوجي وكذا. لكن أحيانا لا، يعلق زوجته وتركها كالمعلقة جالسة في بلدها، لا هو اللي يروح لها ويأتيها كزوجة، ولا هو اللي يطلقها يخليها يعني تشوف نصيبها، ظالمها ومعلقها في بلاد أو في نفس البلد ولا يأتيها. هذا ظلم، نوع من نوع الظلم. ومن ظلم زوجة كمن ظلم زوجتين وكمن ظلم ثلاث وأربع، كل ظلم والظلم بقدره. ظلم الحاصل في الأسر ترى كبير، وقاعد تفتحون شجون، وفي ناس الآن قاعد يشوفوننا مثل ما تفضل قاعد يغلي، ود الآن يفضفض ويطلع اللي في قلبه، وكل إنسان مسكين في ظلمه يعيش.
أنا بس تعقيب بسيط على أخونا أبو مسلم وليس أبو مسلم، إحنا في قطة متعودين مسلم شدد، لكن شكرا لأخونا أبو مسلم المشرف عام وقرقيتي على مداخلته الطيبة المباركة. أيضا سؤال أخونا هاني، وذكرت من زمان هذا الشيخ ما يتعلق موقف الإسلام من ظلم الوالدين للولد، أو ظلم الأم للبنت، أو ظلم الأم للابن، أو ظلم الأب لكليهما، ما توجهكم لي في هذا الجانب؟ وهل يمكن أن توجد بعض الصور التي مرت بكم؟
طبعا أنا اتصالات كثيرة لما أسوي درس أو محاضرة عن عقوق الوالدين يتصلون علي عيالهم بعض الأولاد، شيخ وإحنا ما لنا حقوق، يعني أنتوا تقولون فقط عقوق الوالدين، وهذا هو الأصل. الشرع بعد التوحيد الله وصى بالوالدين إحسانا، لأن الأصل أن الولد هو اللي يطيع أمه، هو يطيع أبوه، مو العكس أن الأم تطيع. لكن أحيانا هو الصورة الغير فطرية، تجد أب قاعد يظلم أولاده أو أم تظلم بناتها. الظلم أحيانا يكون بالسوية، وهذا مشكلة، يعني يظلم الجميع. وأحيانا يفرق الأب بين أولاده، يعني أحيانا يدرس هذا والبقية حارمهم من التدريس، أو يعطي اشتري حق هذا سيارة والبقية ما همني، أو لأنهم بنات يظلمهم فيعطي الأولاد ولا يعطي البنات. طيب البنت مو إنسانة،
صحيح،
تبقى بشر، النساء شقائق الرجال. طيب بل بالعكس، أحيانا البنت تحتاج أكثر من الولد في حاجياتها، ينشأ في الحلية، يعني المرأة تحتاج من الزينة ومن الحاجيات أكثر من الولد. بعض المجتمعات الجاهلية أو العادات الجاهلية تظلم البنت لأنها بنت، وهذا من الظلم يا أخي. تبقى بنت إنسانة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فرح بابنته فاطمة، قال بضعة مني، مع أن بنت.
وهي رسالة موجهة للمشاهدين من هذا الجانب،
هي يعني بنت، لكن شوف العلاقة الرسول بفاطمة، سماها سيدة نساء العالمين، والشور كان يحبها حب عظيم، وكل يوم يروح يزورها مع أولاد الحسن والحسين. وهذه الأيام لعلها يعني نحتاج إلى ذكر مثل هذه القصص حتى نبين للعالم كله ترى أن ما في خلاف عند المسلمين في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من الظلم أن يقول والله أنا أحبهم أكثر منك، لا تظلم، ترى كل الناس يحبونهم، ما في مسلم إلا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الظلم أن الإنسان يفرق بين أولاده ولا بين بناته ولا بين زوجاته ولا عيالي يظلمون. أنا قبل فترة اتصلت علي موظفة في مستشفى عندنا أيام الحج يوم التروية، كان يوم الثامن، قالت لي شيخ وينك موجود بالكويت؟ قلت لها لا والله اختي أنا ماني موجود في الحج. قالت لي شيخ في مستشفى أحد المستشفيات عجوز طلعوها رخصوها من المستشفى، قاعدة عند الباب الحين، وعيالها ما حد فيهم راضي يستقبلها، راضي يستلمها. تقول نتصل عليهم، هي الظاهر موظفة في المستشفى، تقول نتصل عليهم نقول لهم ترى أمكم عند الباب عجوز كبيرة، يقول كل ما نتصل عليهم يسبونها ويلعونها. طيب هذا ظلم، أمك اللي تعبت عليك طوال هذا العمر سنوات، حتى صرت رجلا، حتى صرت إنسانة أصلا، كنت عدم، الآن صرت رجل على أمك، صرت رجل على أبوك. هذا ظلم كله، ظلم، لأن يفترض على الأقل عقلا الجميل أرده قبل ما يكون شرعا. حتى هذا يعني أجلكم الله، حتى الحيوانات تفعلها، لكن للأسف بعض البشر تجد ظالم لوالديه، ظالم لأولاده، ظالم لزوجاته، هذا صور من صور الظلم.
طيب هل الظلم يعني هل يقع الظلم في صفوف المسلمين أو المبتدئين صح التعبير، أو حتى الصالحين والمصلحين طلاب علم مثقفين غيرهم من هؤلاء؟ يعني هل وقع أشباه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني في هذا الجانب، خاصة في الأعمال الدعوية؟ تصور الإنسان في العمل الدعوي أنه لن يقع ظلم عليه في عمل إداري دعوة وقص على ذلك، هل يمكن يقع هذا الظلم سواء في الوسط الدعوي أو حتى التربوي؟
أحيانا يقع منهم ظلم أشد من غيرهم. احيانا بعض الدعاة الى الله يظلم بعضهم بعضا، والله ظلم حتى البعيد عن الاسلام ما يسويه.
اللهم استعان.
تجد يحمل الكلام ما لا يحتمل، يتقول عليه احيانا ظلما. تخيل داعية قال كلام بعد فترة تراجع تبين له خطأ، وطبيعي كل الدعاة في العالم يصير عندهم هذا الشيء، كل علماءنا، كل فقهاءنا، شوف الشافعي، شوف الإمام أحمد كم رواية عنده، كل إنسان يغير كلامه. فتجد بعض الظلمة لأنه يخالفك ما يحبك ما يشتهيك يروح يطلع كلامك القديم اللي أنت تراجعت عنه، اللي أنت استغفرت الله من، اللي أنت سجدت لله توبة، ولكن يرجعها وينشرها بين الناس. شوف فلان إيش يقول، هو يدري أن فلان تراجع عن هذا الخطأ، لكن ظلم يحصل بين الدعاة إلى الله. منشأه الحسد، منشأه الغيرة، منشأه الهوى، اتباع الهوى، منشأه أسباب كثيرة، لكن للأسف نهايته ظلم. يعني تخيل داعية يظلم داعية، بعض الناس ما شاف ظلم الدعاة لبعض. أحيانا يصير سب وشتم، وأحيانا يصير لعن، وأحيانا يصير تكفير والعياذ بالله. كل هذا اللي يسبب الخلاف
في كل أصوات الدعوية.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليش يا رب؟ قال الله عز وجل بغيا بينهم. شوف البغي نوع من الظلم. يعني الله عز وجل يقول أوتوا العلم، ناس الله أعطاهم علم، لكن مع هذا يصير بغي بينهم، يصير اعتداء بين بعضهم البعض، وظلم بين بعضهم البعض، بين أحيانا العلماء يصير ظلم، جماعات إسلامية قاعد يصير بينهم ظلم.
احنا عملنا غلط لأن ما كان عندنا يعني خبر، ولا كان عندنا علم بأن الفاتحة ليس جائزة. احنا قلنا يعني الجواز جائز لما جاءوا الطلبة وقرأوا إلى آخره، وبعد هذا كل شيء عاش معها، وبعدين وقع عدة أغلاط، وهي يعني البنت يعني تقول هو صافي هو اللي كاين، ونحن شفنا عدة مسائل. ألو؟
نعم تفضلي تفضلي.
يعني لا يطاق ولا يعني مزيان في الدين، وهو يعني يدير بيزنس، يدير عدة مسائل، وهو أكبر منها بعشرين سنة، هي عندها 35 سنة. يعني أبوها حلف قال لها لا تتزوجين معه، وأنا يعني من طبيعة الحال أتبع زوجي، واللي قال هو يعني سيد المنزل. لا أقول ولا أتدبر في شيء. قال وحلف قال لها لا تتزوجين معه، والآن هي تذهب معه في السر، وأنا أعلم لأني الله يسمح لي أسأل الولد الصغير أقول له أقول له هل أمك ترى فلان، هل أمك يقول لي يعطيني يعطيني كل شيء معلومات.
طيب
والآن هي تمشي مع يعني تزني معه، لما تمشي مع بكل احتراماتي لكم.
لطيفة هل هل أخت لطيفة هل عقد عليها ولا لا زال؟
لا ما عقد عليها. طيب. ما عقد السؤال. عليها
واضح السؤال أخت لطيفة، وإن شاء الله الشيخ بوضح الصورة بإذن الله.
يعني هل واش احنا بال من هاد البنات هاد البنت باش يعني تعرضنا لها الزواج يعني قطعيا لا تتزوج معه، لأن ليست لنا معلومة عليه ولا أهله ولا نعرف أي أحد. طيب. هو جاب لنا واحد صديق في اليوم الأول، هل نحن ارتكبنا ذنب؟ أنا مشيت للحج ويعني ربيناهم تربية حسنة، ولكن مع سوء الحظ احنا في الخارج هما يتعلمون أشياء أخرى. والله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وضحت الصورة أخت لطيفة.
ودابا واش أنا احنا بال منها واش لنا الظلم لأنها هي تمشي معاه في السر وتزني معاه ويعني كتمشي معاه.
وضحت السؤال يا أخت لطيفة، وشكرا أخت لطيفة من فرنسا. شكرا
بارك شكرا الله شكرا فيك وجزاكم الله خيرا. اللهم ارحموني لأنني أتألم، ما عرفت واش درت ذنب ولا أشنو هادشي.
طيب طيب شكرا لطيفة. شكرا 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 لك. هذا أخونا المتصل بالله معنا.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
حياك الله.
الله يبقيك. أولا أنا بقرأ آيات قرآنية وأطرح السؤال إذا تكرمت. الله يسلمك.
تفضل يبارك فيك.
زاد فضلك الله يسلمك. يقول الله سبحانه وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأنتم تعلمون يا أخوان أن ظلم ذوي القربى الذين ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أشد ظلما وخبثا وتسلطا وإجراما واستكبارا وعدم الرضوخ للحق ومحاربة كل من يتكلم بقول الحق. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعني قرأتم في سورة آل عمران آية 86 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. السؤال لماذا يعني طغاة الاستكبار أصحاب السلطة المطلقة المستكبرين في الأرض بغير حق الذين هم لا يرضخون للحق لا يؤمنون أن الظلم كفر وأن الظلم والباطل يدمر، هل لأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة هل لأنهم كفر فجرة؟
طيب
يعني أنت تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما، أي استثناهم من رحمته ولكم جزير الشكر.
شكرا أخو منتصر بالله. معنا مسعيد من الدوحة، تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت قلت أسأل الشيخ
بسؤال. الشيخ اسمع تفضل سؤالك.
أول شيء يعني إذا ممكن أن بيقدر يعطيني رقم الشيخ في هذا الشيء. الشيء الثاني أنت تكلمت عن ظلم الأزواج للزوجات. أنا من نسبة لي يعني واحدة متزوجة وعايشة مع أهلها. يعني ذكرت يعني عندهم يعني الظلم يعني لدرجة يعني ما حد يتصورها. كانوا يعني يقولوني أشياء أنا ما كنت أقولها، كانوا يفعلوني أشياء أنا ما كنت أفعلها، وكانوا يكبرونها عند زوجي، يعني يكبرون الكلام عند زوجي، وكان زوجي بالنسبة له يعني هو هو يعني أنا بالنسبة له يعني وحدة كذابة، وكان يصدق كلامهم ويكذبني أنا، كنت حتى يعني كنت لدرجة إني أخذ المصحف وأحلف له، لكن ما كان يصدق كلامي، كان بالنسبة له يعني يصدق أهله أكثر مني. هذا شيء. شيء ثاني يعني
نعم تفضلي.
هذا شيء. شيء ثاني انه هو يعني زوجي بالنسبة له يعني النسوان عنده ولا شيء، النسوان عنده شكل الله يكرمكم كرم من سمع ذنوبة الحمام، يعني يبدلها مثل ما يبغي. هذا كلام لي، كان يعني على اتفه الاسباب كان يضربني
طيب الله بدون
أي سبب، يعني كان مجرد سبب تافه تافه الدرجة، يعني ما تصورها يمكن الأطفال بينهم يكون بينهم هالأسباب.
نعم.
كان أي شيء قدامه يضربني فيه، كان يقول أنت مجرد يعني نعل الحمام.
طيب طيب ام سعيد، شكرا يا اخت ام سعيد على مداخل وضحت الصوره، والشيخ ان شاء الله سيجيب ويوفي بهذا الجانب. معنا اخت ناديه من استراليا، تفضلي اخت ناديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم فضيله الشيخ
نبيل العوضي؟ تفضلي اخت ناديه.
هو انا حاختصر شوي بس اذا ممكن يعني يا ريت الشيخ يفسر لي يوضح لي. انا كنت مزوجه وحصل انفصال بيني وبين زوجي، وكان في مشاكل بيني وبينه، وكان في طرف من قرايبين ويعني واحدة من اخواته، وبس انا كنت هيدي النقطة الوحيدة اللي انا بأكدها، بدي بشدد عليها وبدي اعرف شو الحكم الشرعي فيها لما الاخت تقول لاخوها بدي اندر نادرة اذبح خروفين وقت اللي بيحصل طلاق بينك وبين مرتك.
طيب
اذا ممكن، وما بس هيدي هو حصل كذا قصص بس انا هلا عم اختصر يعني، واذا ممكن اقدر احصل على نمره فضيله الشيخ.
طيب
لاني انا ما كل مره حب اطلع على الهواء اذا بتعملوا معي هالخدمه.
شكرا ناديه، شكرا ان شاء الله باذن الله. اترك لكم عند الاخوان ونشوف ان شاء الله مع الشيخ. طيب في سؤال اخر ايضا اخو يوسف. الله يسعدك. طيب الشيخ الان نعود لصح سمحت لي لاخت لطيفه، سمعت قصتها باختصار، هي يعني قصة واضحة عندك، لكن لا زالت البنت مع الابن ولم يعقد العقد، وكان طبعا هو يسمون الفقهاء الطلبة عندهم أو الطلبة بلغتهم، فالفقهاء أتوا وقرأوا سورة الفاتحة وهي البدع التي يمكن تكثر، فمجرد قراءة سورة الفاتحة ظنوا أنه عقد عليها، فعندما سألوا واستفتوا وتفقهوا وجدوا أنها فعلا لا توجد أبدا من عقد يعني يسجل عند القاضي بأن فعلا تزوجها، ولا زالت معه تعاشرة كما ذكرت الأم، وهي تحس أن نحن ظلمناها عندما منعناها منا أو عندما يعني تأخرنا في هذا الجانب. فبما توجيهكم لهذه الحادثة إن صح التعبير؟
مشكلة حادثة شخصية، يعني قد تكون مع احترامي للأخت لطيفة قد يكون في جوانب ثانية أيضا ما ذكرت
غير
في الموضوع، وقد يكون العقد عقد كامل لكن ما سجل ولا وثق، يعني لا يشترط للرجل أن أهل يكونوا معه، بعض الناس يظن أن هذا يبطل العقد دام أبوه ما هو موجود ولا أمه، لا هذا صحيح. بالنسبة للبنت لا نكاح إلا بولي للمرأة، لكن للرجل لو لوحده يستطيع أن يعقد لنفسه. شاهدين بالضبط شنو صار في المجلس حتى نعتبر عقد شرعي ولا مو عقد شرعي، فأنا ما أبي أجاوب إيه ولا لا لأن المشكلة شيء شخصي. شيء ثاني، هل البنت هذه يعني تزوجت الآن ولكن اكتشفوا بعد الزواج أن الرجل سيء وأرادوا أن يطلقوها منه، والبنت لا مصرة لأن خلاص دخلت في ذمة الزوج، ما يستطيع الأب يجبر البنت أنها تنفصل عن زوجها إذا تزوجت، إذا كان الزواج شرعي حتى لو ما وثق رسميا، لكن توثيق الرسمي طبعا هو الأفضل وهو الأصل، لأن اليوم ما أقول أصل أقول هو الأسلم الآن، لأن أكثر الرجال قد ينكر حقوق المرأة والأولاد قد يضيعون وكذا، لكن ما أدري هل هذا العقد كان شرعي ولا ما كان شرعي، هل هي كانت خطبة فقط، الله أعلم، لأن المسألة شخصية صارت، فما بي أجاوب إجابة عامة، لكن أنا أقول يعني ينبغي ما تصل الأسر لهذه الدرجة من المستوى أن البنت رايحة مع رجل والأهل مراضين عنها وشون تسعد بحياتها أصلا. حتى لو كان الزواج شرعي كيف ترتاح وأبوها أمها بهذه الحالة من يتكلمون عليك جهارا نهارا بأن أنت الآن في حالة زنا؟ كلام ما تقول أم عن بنت بسهولة يعني. نفس الوقت الأم والأب إذا في مجال الإصلاح وفي مجال إذا كان الرجل في مجال لإصلاحه وتظل البنت معه بزواج شرعي صحيح وهي تحبه وكان الرجل يعني الحمد لله مستقيم فلا بأس من الإصلاح والتنازل من الطرفين يعني لازم يصير نوع من الوئام والإصلاح بين الطرفين.
أصلح ذو الشيخ نفع الله بهدنا اسمح لي أتصل ثم أعود لك. الأخت هدى من فرنسا تفضل. أخت هدى
صباح عسلامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة تزوجت بجوري وقت اللي عرست بيه عمري 16 عام.
لو ترفعين الصوت يا أخت هدى.
أنا عرست زوجت بجوري تسمع فيها؟
نعم.
وقت اللي عمري 16 عام
هذا الأجنبي اللي زوجتيه مسلم أو غير مسلم؟
ولا ما هوش مسلم.
غير مسلم.
وحبيت باش يستسلم وكنت صغيرة وما خممتش. من بعد ما تتلي أمي.
طيب باختصار يا أخت هدى لو تسألين سؤال باختصار اللي أنت تبيها بالضبط يعني بدون ذكر القصة.
في 2001 ماتت لي أمي وكي ماتت لي أمي رجعت لربي خفت الكل.
نعم.
تعرفت على
سؤالك يا أخت هدى في هذا الموضوع.
بيه سمحت. تعرفت على تونسي عندي 5 سنين معاه وتونسي فاميلته رافضيني خاطر كنت متزوجة وعايروني برشا وعندي برشا وانا نحب نتحصل عليكم ونسألكم.
أعيد مرة ثالثة أختي هدى سؤالك في اختصار لأن عند المحاور ما طرقنا حقيقة. أعطينا السؤال في
تفضلي. سؤال رجلي ما يحبش يجيب مني صغار
ما يبي ينجب أطفال لا يريد أن ينجب.
شنو نعمل نقعد معاه ولا ظلم يعني نمشي على روحي؟ قال لي نسهل.
هو لا زال مسلم ولا ولا
لا 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 رجلي هذا مسلم
مختلف عن رجلي
انا رجعت لربي.
طيب وضح السؤال وشكرا اخت هدى. شكرا ولعل ان شاء
الله فيك والشيخ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. طيب الشيخ لعلنا نستنسل سردا الأسئلة الجمهور كريم ثم نعود لمحاورنا صح التعبير. أم سعيدة ذكرت ضم الزوج صح التعبير وضم الزوجة هي تعيش مع أهل الزوج ويعني تجد منهم بعض المضايقات يكذبونها يلفقون عليها بعض التهم إلى آخره يقولونها ما لم تقل وثم يشتكون عند زوجها فيجعلها كاذبة لا يصدقها يمثل زوجته أو يعني يشبه النساء عزك الله بنعل أو قص على ذلك يضربها وقص على ذلك توجيهك للزوجة وتوجيهك للزوج أيضا في هذا الجانب
الزوج ولأنها تعيش في بيت زوجها بيت أهل زوجها. ونفس الشيء ندخل فيها سؤال الأخت من استراليا اللي كانت تأخذ زوجته أيضا كانت سببا في صراحهما
وحكم الشرف نذرت نظرا إذا طلقتها
كأنها يعني نعمة من الله أنها تطلق وتشجع أخوها على أن يطلق زوجته. الظلم ظلمات يوم القيامة والإنسان المظلوم يوجه أمره إلى الله سبحانه وتعالى وكثير من الرجال يستغل ضعف المرأة أو لأن ما وراها أهل ما وراها إخوان ما وراها أب ما وراها أهل أولاد عم يقفون معاها فيمكن يدوس عليها. يعني الأخت اللي تقول كان يشبهني أجلكم الله بنعال الحمام أنا عندي قصص هذه ولا شيء عندها
سبحان الله.
يعني طبعا احنا ما نبي نعمم وفي نساء ظلمة عشان ما أصل أنا أيضا دائما يعني نحاز لي فئة دون فئة. أذكر مرة جاني أحد الرجال قال لي أنا قتلت زوجتي جاني في المسجد أنا بيني وبينك كشيت منه يعني إيش القضية مو هذه بعد قتلها حرقا بالنار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا مو في بلادنا هو جاي من بلد ثانية فكان من زمن طويل كان حارق زوجته حتى لو كان السبب ما كان يا أخي ما تبيها امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. الحمد لله في الإسلام الأمر ميسر قد يكون في بعض الديانات صعب الأمر أن يطلق مو مثل ما تزوج لكن عندنا الأمر إذا وجد سبب شرعي ما تبيها طلقها مو تعذبها مو طقها مو موكلها جلكم الله نعال في فمها. وبعض أخوات الزوج وبعض أهالي الزوج هم الظالمات يعني قد تكون هي مو متزوجة فحاقد على زوجة أخوها لأنها عايشة أحلى حياة، أو لأنها دخلت الغيرة في قلبها، أخوها كان دائما يوديها ويجيبها ويساعدها ويعطيها فلوس، وجت الزوجة حرمها أخوها من كل شيء فحاقدة على زوجة أخوها، أو لأنها زينة الكل قاعد يمدحها فتدخل الغيرة، نساء يصير بينهم. لكن هذه المرأة اللي دمرت حياة أخوها قالت لا خلي طلقها أزوجها 20 واحدة أحسن منها، صح قد يكون هذا الأمر لأخوك، لكن فلانة اللي ظلمتيها وين راح تروحين منها يوم القيامة؟ راح يوم يأتي يوم إذا كنت ظالمة، إذا كنت ظالمة ليش تتدخلين أصلا؟ يا تتدخلين للإصلاح
يا
ولا تتدخلين، يعني الله عز وجل قال يعني إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والشيطان هذا فعله أن يفرق بين الزوج وزوجته، وبعض أخوات الزوج للأسف هذا فعلهم، تقول أنا بنقذ أخوي، تنقذينه من شنو؟ عيشتي من عذاب إلى عذاب ومن دمار إلى دمار، خاصة إذا كان عندهم عيال.
نعم صلى الله عليه وسلم. طيب ذكر الأخت هدى أيضا فيما يتعلق بها تزوجت في أثناء يعني
وزوجها ما يبيها تنجب،
لا قبلها تزوجت وتابت وعادت الله سبحانه وتعالى، ثم الآن تزوجت مرة أخرى من أخ مسلم وهو يشرط عليها لا تنجب وهي تريد الإنجاب، فما توجهك؟
هي حرة تستطيع أن تطلب الطلاق إذا كان إذا كانت تريد الأولاد. أحيانا ما يبي الأولاد الآن فترة مؤقتة لأجل ظروفه، لكن بعدين يبي أولاد، هذا ما في بأس. ترتب قضية الأولاد متى ننجب، مو في السنة الأولى، قد يحتاج الولد في السنة الثانية والثالثة. لكن لو رجل متزوج وقايل لها ما بي أولاد أبدا،
صحيح
كان يفترض أنت ما تقبلين في الزواج. طيب ما دريت
معه في الجانب
في البداية، خدعني، بعدين قال لي لا ما نبي أولاد، يعني الآن أنت حرة تطلبين الطلاق. حنا في الإسلام حتى المرأة يجوز لها شرعا تطلب الطلاق إذا كان في أسباب، وهذا سبب لطلبها للطلاق إذا كانت تستطيع أن تنجب. وهو
طيب وسيلة لإقناع زوجها بطريقة أو بأخرى،
طبعا هو الأصل الإصلاح، الأصل الإقناع وكذا، لكن إذا أصر أنا أقول لها في منفذ لها أنا تطلب الطلاق. لكن كثير من الرجال قد يكون الآن خايف من الأولاد أو مو عارف المسؤولية، تعطينا بعض القصص، تضرب لنا بعض الأمثلة من أسر، بعدين الأب الآن قد ما يحتاج الأولاد لكن لما يكبر في السن يحتاج الولد، لما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، الآن ما تعرف أنت فضلهم، فضل الأولاد يا أخي الكريم ترى يوم القيامة يشفعون لك عند الله سبحانه وتعالى، كل أعمالهم الصالحة في ميزانك عند الله، ولد صالح يدعو له بعد أن تموت وأنت في قبرك في فضاء الكثير الأولاد بينها له، لعل الله يشرح صدره.